بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة. دائما أسمع أن المصلي ما عنده كل أحكام المسجد، بس عايز أعرف ثلاث حاجات. هل في تحية مسجد في المصلى، ودعاء دخول وخروج
إن شاء الله
مسجد، وحكم البيع والشراء في المصلى
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندنا الإمام في الفاتحة يعني مالك يوم الدين، ما تسمع يعني تكون شاك قال الدين ولا قال الدين بالتاء، هذا لحن جدي ولا يعني صلاة تبطل ولا كيف؟
هو الإمام متعلم يعني؟
إيه، بس هو يعني الدولة ما هي دولة عربية أصلاً. ف
نعم. طيب.
والسؤال الثالث، حكم تبييض الأسنان عادي ولا
تبييضها
الأسنان؟ نعم
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
لدي ثلاثة أسئلة إذا سمحت.
تفضل.
السؤال الأول عن حديث تميم، نسيت الاسم الثاني اللي بعد تميم
ابن أوس الداري.
نعم. والسؤال الثاني،
لا عفوا أبو محمد،
سم
تميم عندك أحاديث كثيرة، أي حديث أقصد؟
اللي يقول راح لما جزيرة وما أدري اللي قال
حديث الجساسة يعني. ها طيب،
والسؤال الثاني بالنسبة للتطعيم عن لقاح كورونا، هل يفطر ولا لا؟
طيب.
السؤال الثالث، لو واحد مثلا مسافر رحلة من أحد أقربائه ولا شيء باستراحة ولا شيء، هو مسافر وطبعا صديقه مقيم، لو هو أم مثلا صديقه وكذا بالصلاة، هل هو يقصر ويترك الصلاة ولا يتمم؟
نعم، بس السؤال الثالث أعد عليه لو سمحت.
السؤال الثالث، لو واحد مثلا مسافر والصلاة ما بالمسجد، صلاة مثلا بالاستراحة باي مكان ثاني،
ايه؟
مع واحد مقيم،
ايه نعم،
هو صلى بالمقيم، صار ايه
نعم
يعني،
ايه نعم،
هل يعني يقصر الصلاة ويترك الصلاة وإذا يكمل ولا لا؟ السؤال الأخير معلش يا شيخ، ممكن سألتك قبل ممكن سقطت أخوان.
تفضل.
بالنسبة لصبغ الشعر باللون الأسود.
أيوة.
أنا سمعت إن ما قبل يؤدي صحيح ولا لا، أن 9 من الصحابة صبغوا بالأسود، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. هلا. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
الشيخ الله يجزاك خير، أنا في منطقتنا يبعد المطار عنا تقريبا 60 كيلو.
أيه؟
وأنا يعني أروح مراجعة مثل الرياض، وأصلي المغرب مع العشاء، أقصر المغرب مع العشاء.
أيه؟
طيب، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ فكان ما يجوز، هل أعيد الصلاة أم لا أعيدها؟
يعني تصلين في المطار ها؟
اي، صلي في المطار يعني لاذى المغرب، انا اروح قبل ذا المغرب، لاذى المغرب صلينا جمعنا المغرب مع العشاء وركبنا الطياره على الرياض.
والمطار من بيتك الى المطار يعني لما تطلعين في صحراء ولا البنيان متصل؟
لا متصل.
في بنيان ها؟
متصل، مزارع بنيان ومزارع.
أي يعني طيب، مزارع ان شاء الله.
يعني هل اعيد الصلاه أو مثلا لو أعيد الصلاة أعيد أصلي مغرب عشاء ولا أصلي مغرب؟
أنت وش اللي خلاك تصلين مثلا؟ سمعتي فتوى شيء ولا من عند راسك؟
يعني كل اللي في المطار كذا يصلون يعني يجمعون المغرب مع عشاء ويروحون.
ما كل في المطار من ديرتكم مثلا؟
نعم.
أقول ما كل اللي في المطار يقصرون من ديرتكم، يمكنهم جايين زيارة لكم، جايين مسافرين مثلا. أنت قلتيهم يعني، شفتيهم وقلتيهم ها؟
لا يعني أنا سمعت يعني يقول الناس يصلون يقصرون، صلى تقتل يعني جهل. طيب يعني ما أدري.
أبشر أبشر يا يعني. عندك سؤال ثاني؟
طيب يا دكتور، وأنا جاية من الرياض أصلي العصر نفس الشيء، أصلي قصر في مطار الرياض وأنا جاية بعد المراجعة، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طيب شيخ عندي سؤال ثاني، عندي والدتي الله يرضى عليك مرة يعني 3 سنوات ما صامت رمضان، لأن أول سنة صامت رمضان تقول متى بيدخل الشهر يوم قلنا دخل رمضان صامت ولا عاد أفطرت، أفطري تقول لا خلاص أنا صايمة، وبعدين تعبت ودخلناها المستشفى، عقبها الحين هالسنة الثالثة وهي ما تصوم، والسنتين الأولى كانت عند ولدها تاكل أكل عادي يعني، بس السنة هذه عندي ما تاكل إلا بالسرنجة، يعني حليب أو شربة كذا بالسرنجة، ما تقدر تاكل غيرها. وبعدين ولا سألتها قلت يا أمي صلي، تقول ما أعرف، أسألها مثلا عن ولدها وعن عيالها وتقول ما أعرف، أنا تعرفني وعيالي وزوجي تعرفني، الباقيين أسألها تقول ما أعرف، هل عليها شيء ولا ما عليها.
كم عمرها؟
حول 86.
مضيعة يعني؟ مضيعة هي مضيعة؟
هي أحيانا تقول يا شيخ مضيعة، أحيانا تقول هي مضيعة. بس على سريرها طاحة يعني، ما يعني شلوا حط يعني طاح على سريرها.
وما تقدر تصوم طبعا؟
الصوم ما تقدر.
تقول ما أعرف الصلاة ها؟
أقولها صلي وتقول ما أعرف، يعني مثلا بقولها قري مثل الفاتحة ما تسترسل، لكاني بقعد وراها يعني أقريها بتقرأ، بس لما تسترسل من نفسها لا.
يا الله حسن خاتمتها، يختم لها بخير.
آمين يعني. الله يجزاك خير.
طيب يختمها إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا لك. مرحبا. فضل سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، كيف يتجنب الإنسان هذا الناقض؟
طيب
الشيخ عندي سؤال ثاني اسمع.
نعم.
هل لبس النقاب أو تغطية الوجه يعني للمرأة يحرمها من الخطاب أو الزواج يعني كما يقولون ويذيعون، أو بالأحرى يقلل فرصة الزواج؟
إن شاء الله يا سيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا ام فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه يا شيخ.
يعافيك.
جزاك الله خير. عندي كم سؤال. الاول وانا بالصلاه بعد سجدة التلاوه لما قمت قريت الفاتحه نسيت يعني. بعد الصلاه يعني بدك على الصح ولا في شيء ثاني؟
سجدتي بعد الصلاه؟ سجدتي للسهو؟ سجدتي للسهو؟
اي
بعد الصلاة.
نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني سمحكم الكتاب رب الشق والمغرب.
أختي أم فهد، صوتك مو واضح يا أم فهد، الله يرضى عليك.
ما أدري الحين واضح ولا لا؟
أي الآن أحسن. إيه
يلا في المحكم الكتاب جاء اللفظ رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب. شنو الحكمة من الاختلاف باللفظ؟
إن شاء الله.
إنزين. في الجمعيات الخيرية عندهم المشاريع الوقفية، وأنا أشارك في كذا مشروع مبالغ بسيطة مثلا كذا مشروع، هل هذا يستمر إن شاء الله يعني بعد الممات يعني يستمر هذا الوقفية الأجرها ولا شلون يعني؟
إن شاء الله.
ونزل إذا أنا على جهاز المشي وحبيت أقرأ من القرآن من عن طريق الموبايل يعني هذا جائز ولا في استخفاف بالقرآن يعني؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال بالنسبة حق الرسم، يعني الله حرم رسم الأشخاص، فشوف الفرق بين إن أنا أرسم الأشخاص يعني هذا محرم يعني إذا الجبال وال
رجع الصوت يا أم فهد. أقول يا أم فهد رجع الصوت من جديد، عيد سؤالك لو سمحتي. لا مو زين، لا مو زين، ما سمعك يا عدل. تفضل تفضل. لا تفضل، أعيد السؤال لو سمحتي.
الرسم للأشخاص محرم.
إيه
زين. ليش فرق عن لما ارسم الطبيعه من جبال ونباتات؟
طيب
يعني
طيب
هذه كلها تبين عظمه الله بعد ايضا.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح. مرحبا اختي. مرحبا مرحبا. محمد تفضل. محمد
شيخ عزيز السلام عليك.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عزيز انا في شهر رمضان اللي مر علينا كنت مريض، سووا لي عملية وبعد العملية كان فاطم سووا لي غسيل كلى.
إيه.
والحين مستمرين علي غسيل الكلى كان يعني باطن حبوب في اليوم كل ثلاث مرات وغسيل في الأسبوع مرتين. فالحين ما عارف أقضي ولا يعني سوي.
والطبيب وش قال لك خوي محمد؟ الطبيب وش قال لك؟ قال لك لا تصوم أبد ولا ممكن تصوم بالشتاء؟
الطبيب والله ما ضايق عني هذا التغسيل والدويات ما طايع. يقول عوض بيصير عندي سهولة سوائل على قولتهم.
اي نعم اي
ايوه. والحين ما عارف يعني انا يعني اصوم
شهر.
ما راي بهالطريقة لسبب الغسيل والسبب الحبوب.
الشهر كله ما صمته ها؟
الشهر كامل نعم ما صمته حتى الصلاة بعد تقريبا ثلاثة شهور أو شهرين ونص ما صمت ذاك ما صليت لكن قضيت الصلاة قضيت الحمد لله بعد ما تحسنت لكن هذا ما برمتم يوقفون عني لا للدويات ولا الغسيل هذا الكلى.
إن شاء الله يا محمد الله يعافيك أكتب أجرك.
بارك الله فيك طول
لي عمرك. مسهلا الله يحفظك مع السلامة. تفضلي يا فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي زوجي
إيه؟
له معه صورة لولده متوفي من 10 سنة تقريبا
إيه؟
ولا زال نحتفظ فيها يعلقها في غرفة النوم أقول له ما يجوز ما يصح ما قال لا بعدين علقها في المجلس يقول عشان لما أشوفه أدعي له واللي يشوفه يدعي له فما الحكم يا شيخ؟
إن شاء الله فاطمة إن شاء الله. مرحبا أختي أم فاطمة.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كيف حالك؟
طيب حالك مرحبا.
بارك الله فيك يا أبوي. أنا يوم الخميس صايمة.
إيه.
وكرمك الله رحت توضيت ويت وصلي وشربت ماء ويعني نويت الصوم وشوي وقعدت أتريا ترى الأذان قد الأذان. أنا ما عرفت شربت قبل الأذان ولا عقب الأذان ما عرفت إلا ما شفت الناس يصلوا.
أنت صومك نفل ولا فريضة؟
لا نفل
خميس. إن شاء الله إن شاء الله يا فاطمة عندك العافية
إن شاء الله أجري ولا يعني علي أثم ولا شيء وأنا ما أدري
إن شاء الله أبشر. مرحب تفضل يا بطي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير والعافية.
النور والسرور.
الشيخ لو سمحت يا أخي فيه عندي سؤال مثل ضروس عندك ضروس صاحيات.
إيه.
ما فيهن شيء. وتشلهن تبى تحط ضروس ثانية تركيب. هل هذا صحيح ولا لا؟ هل الحق أذم من هذه لا شيء ولا شيء؟
يعني ضروس الشخص صاحي ما فيها شيء ويروح يغيرها.
إيه.
ايه يلبسها ولا يشيلها يا بطي؟
ايه لا يشيلها مره يشيلها ويركب ثانيه غيرها.
ايه طيب ابشر يا بطي.
اداد
مرحبا مرحبا الله يحييك ابو سعيد. يا ابا سعيد يلا نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت إلهام من السعودية تقول عندها قريبة في النفاس على آخر النفاس تقول يعني نفاسها دائما 40 يوم تقول بسبب أنها ركبت لولب ما زال الدم مستمر معها وتجاوز 40 أو يعني تقول يعني بهذا الحدود. إلهام بارك الله فيك. أولا بالنسبة لغالب النساء أن دم النفاس يستمر إلى 40 وعلى هذا طبعا قالت عائشة رضي الله عنها ويعني كان نساء الصحابة في الغالب لكن أحيانا قد يزيد عن 40 بالنسبة لأقل النفاس لا حد لأقله. فقد المرأة فقد تطهر المرأة بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد 30 يوم. الخلاف دائما عند أهل العلم في الزيادة هل إذا زاد عن 40 يعتبر نفاس؟ عندنا أكثر من قول لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن إذا زاد عن 40 أصبح دم استحاضة وليس دم نفاس. دم استحاضة يعني تغتسل وتصلي وتأتي بالعبادات التي منعت منها أثناء النفاس. من أهل العلم من قال إذا استمر دم النفاس بعد الأربعين بنفس المواصفات فإنه يبقى دم نفاس، يبقى دم نفاس، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك هذه المرأة بسبب اللولب تغيرت عادتها وأصبح عندها لخبطة في هذا الشيء، إذا تستمر حتى ينقطع الدم إلا إذا تجاوز بحيث أنه أصبح يعني متصل، ترجع إلى الأربعين وتقضي ما زاد. أما إذا إلى 50 يوم مثلا لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، قصدي بأن تبقى تجلس نفسا، تجلس نفسا. أما إذا زاد لا، تغتسل وتقضي من بعد الأربعين، بارك الله فيك. يوسف من عجمان يقول أنا متخرج من الثانوية وما ذهبت إلى الجامعة، كان الوالد يريدني في وظيفة مدنية وبعدين غير رأيه إلى وظيفة عسكرية، يقول أنا ما أريد أن أذهب إلى العسكرية، الوالد يعني بينه وبين والدتي مشاكل وكذا، يقول والدتي محتاجة إلي لأني أنا الولد الوحيد عندها، يقول الآن الوالد مجبرني على قضية العسكرية، يقول ما الحل؟ يوسف بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرزقك بر الوالد. يا يوسف لن تنتظر مني جواب أني أقولك اعص الوالد، استحالة، لن تنتظر مني جواب أني أقولك اعص الوالد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين، فالله جل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، ثم قال له وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. ولذلك ما يمكن لإنسان عاقل أن يقول لولد أبوه قال له روح كذا ويقول لا أنا ما أبغى كذا أن يقول والله اعصي أبوك. أبوك أول شيء مهما كان والخلاف اللي بين والدتك ووالدك يجب عليك أنك تنأى بنفسك وتخرج عن هذا الاحتراب والإشكال اللي بين الوالدين، وخلك وسط مثل ما يقولون، ترضى الطرفين لا تميل، حتى لو كان الوالد ظالم لوالدتك أنت الآن أمام فتنة وابتلاء، ما يجوز لك أنك تميل كل الميل مع طرف دون طرف، لكن تهدي هنا وتهدي هنا وترضي هذا وترضي هذا، هذا قدر الله، هذا قدرك، الله عز وجل خلقه وقدر عليك هذا الشيء. ولذلك يا ابني يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه المسائل ما تلجأ فيها للمفتي، لأن ما في مفتي عاقل يقول لك اعصي أبوك ولا اعصي أمك أبدا. الآن هي مسألة بالإقناع، تروح للوالد تحاول تقنعه، تقول والله أنا العسكرية ما لي رغبة فيها، أتمنى والله أني أبي لك، أحاول ترضيه، كلها أنا عندي مشكلة صحية، عندي كذا، عندي رغبة في الدراسة، عندي الوظيفة المدنية تتيح لي كذا، دخل عمامك، دخل خوالك، دخل أصدقاء الوالد، حاول تأثر عليه، دخل زوجة الوالد الثانية مثلا، مثلا يمكن تقول لي لا وزوجة الوالدة زوجة الوالد بينه وبينه مشكلة مثلا، أنا أقترح عليك، أفتح لك آفاق، أفتح لك طرق وأبواب. فقضية أنك تجي تقول ما لا تنتظر من أحد يقول لك اعصي أبوك، أبوك أدرى وأنضج، وقد يرى أبوك ما لا ترى، قد يقدر ما لا تقدر، لكن هذا ما يمنع أنك تقنع الوالد، فأنت اسعى في إقناع. بارك الله فيك يوسف ورضي عنك. محمد من السودان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمصلى يعني هل يأخذ حكم المسجد، وما حكم مثلا تحية المسجد، دعاء الدخول والخروج، البيع والشراء في المصلى؟ محمد بارك الله فيك، يعني عندنا نحن ما يسمى بالجامع، ما يسمى بالمسجد، ما يسمى بالمصلى، كل جامع مسجد، كل جامع مسجد، وليس كل مسجد جامع، يعني هذا المتعارف عليه الآن، لأنه عندنا مساجد ما يجمع فيها، يعني ما تصلى فيها صلاة الجمعة، وعندنا مساجد يصلى فيها الجمعة والجماعة. فالجامع والمسجد هذه أحكام المساجد كلها منطبقة عليه، من ناحية دعاء الدخول دعاء الخروج، تقديم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا، تحية المسجد ما يجلس المصلي حتى يصلي ركعتين، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حرمة البيع والشراء، حرمة رفع الأصوات مثل هوشات الأسواق، حرمة إنشاد الضالة مثلا، عدم جواز، عدم حرمة تقذير المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعراب الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. كذلك ما يجوز الاعتداء عليه بالبيع أو الشراء أو رهن المسجد مثلا أو الجامع، هذا كله محرم ولا يجوز، هذه تنطبق عليه أحكام المسجد. المصلى محل خلاف، عندنا قولا عند أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن المصلى يأخذ أحكام المسجد، لكن ليس من كل وجه، ليس من كل وجه، بمعنى أنك إذا دخلت المصلى صلي ركعتين، ممكن أن يجمع في المصلى إذا كان المسجد بعيد أو الجامع بعيد، كذلك رتبوا بقية الأحكام. القول الثاني قالوا لا، المصلى هو مكان للصلاة يشبه أن الإنسان يجمع في بيته، يجيب أولاده وأسرته ويصلي في البيت، نفس هذا ونفس هذا. لماذا؟ لأن الأرض ليست وقفا لله عز وجل، المصلى الأرض ليست وقفا لله بخلاف المسجد، ولذلك قالوا ما يأخذ أحكام المسجد من كل وجه. مثل مصلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى صلاة العيد ما صلى تحية المسجد، والصحابة ما كانوا يصلون تحية المصلى، كان يجلسون في المصلى، بمعنى أنه لا يأخذ حكم المسجد. ولذلك أخي الفاضل الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، بمعنى أنه لو أنشد الإنسان فيه ضالة لا حرج بخلاف المسجد، أن الإنسان لو دخل المصلى فجلس ولم يصلي ركعتين لا حرج، لكن من وجه آخر قد يأخذ أحكام المسجد، مثلا من قضية منع تنجيس المسجد، تقذيره مثلا، عدم رفع الأصوات مثلا فيه مثلا، شيء من هذا القبيل. والخروج من الخلاف أنك تتعامل مع المصلى مثل ما تتعامل مع المسجد، يكون خروج من الخلاف، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. محمد يقول أنا أعيش في دولة غير عربية، يقول الإمام لما يقرأ ولا الضال يقول مالك يوم الدين، يقول أشعر بأن يقول مالك يوم التين، يقول يعني فيه لحن، ما حكم الصلاة خلفه؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان والله الإمام ثبت لديك يقينا يقينا على أنه يقلب الدال إلى تاء، هذا لحن جلي، ما تصح الفاتحة، وإذا ما صحت الفاتحة بطلت الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولذلك أخي الفاضل اقطع الشك باليقين واذهب إلى الإمام وقل له ممكن تقرأ علي أو ممكن تقرأ هذه الآية، فإذا قرأ مالك يوم الدين الحمد لله، إذا قال مالك يوم التين لا، قل له هذا الدين وليس التين، وحاول أنك تلقنه وتعلمه وتجعله يردد خلفك، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب هذا لا يصلى خلفه، إلا أن تكون هناك فتنة إذا تركت الصلاة خلفه، تصلي خلفه وتعيد صلاتك في البيت. محمد يسأل عن حكم تمييض الأسنان. أخوي الفاضل الأصل أن الشريعة حثت على نظافة الأسنان، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث آخر عند كل صلاة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوص فاه بالسواك، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل السواك. سئلت عائشة بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته، قالت بالسواك، يعني يستاك حينما يدخل بيته، وكان إذا قام من الليل استاك، وكان إذا رأى الصفرة في أسنان بعض أصحابه تغير وأنكر وتغيظ، ويأمرهم بأن ينظفوا أسنانهم. فالمطالب من المسلم أن ينظف أسنانه بالسواك، سواء عود الأراك أو غيره، أو بفرشاة الأسنان، ويجوز له أن يعتني بأسنانه تطببا. أما قضية أنه يعني يبيض الأسنان، التبييض الذي يخرجها عن صفة خلق الله عز وجل، فهذا مما أنكره العلماء ومنعوه، مثل بعض الأشياء التي تركب على الأسنان حتى إن الإنسان ليرى بأن هذه الأسنان ليست طبيعية. ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن جملة من الأعمال أو الأفعال ذكر منها المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال العلماء هذه هي العلة. ولذلك أي فعل في الأسنان يقود إلى تغيير خلق الله، بحيث أنه ما يعادل السن إلى أصله مثلا، لا، وإنما من باب طلب الحسن وفيه تغيير لخلق الله، قال يمنع. أما إذا كان إنسان مثلا عنده مشكلة في سن يخلع السن مريض السن ويركب سن آخر أو يعالج السن مثلا أو الأسنان مسوسة مثلا يذهب فيعالجها مثلا هذا ما في شيء. أما أنه يطلب الحسن بتغيير خلق الله بمثل هذه الطريقة هذا مما هو ممنوع. أبو محمد من السعودية يسأل عن حديث تميم بن أوس الداري الطويل هذا فيما يسمى بحديث الجساسة، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة، بل هو حديث عظيم في صحيح الإمام مسلم وأيضا عند الترمذي، هذا حديث الجساسة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس حتى يسمعوا حديث تميم بن أوس الداري لأن انكسرت فيه السفينة، كان في البحر وسبحان الله قادتهم السفينة إلى جزيرة ورأى الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد حدث أصحابه قبل أيام بالدجال، فلما جاء فرح النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الناس وأذن لتميم بن أوس الداري أن يحدث ما رآه، ولذلك هذا حديث عظيم عند الإمام مسلم في صحيحه، وحديث يشتمل على ذكر آية من آيات النبوة وعلامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر عن الدجال وأنه يعيش في جزيرة من الجزر، وقد وصفه الرجل وكان يسأل عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. عموم الحديث في صحيح الإمام مسلم وأيضا في السنن. أبو محمد يسأل عن تطعيم كورونا، يقول هل يفطر؟ الجواب لا. بالنسبة للصائم سواء كان صوم فرض صوم واجب أو صوم نفل، إذا أخذ التطعيم تطعيم كورونا فإن صومه صحيح ولله الحمد والمنة، لأن هذا التطعيم ليس هو غذاء ولا في معنى الغذاء. أبو محمد يقول إذا كان الشخص مسافر ووصل إلى المكان وكان أراد أن يصلي، ممكن يصلي بهذا الإنسان المقيم وكيف يصلي؟ أبو محمد بارك الله فيك، نعم يجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، فإذا صلى المسافر إماما فإن من السنة أن يقصر، وأما المقيم فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وقضى الباقي، وذلك لما صح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا كان مسافرا وصلى بالناس يلتفت إليهم ويقول إن قوم سفر، يعني نحن مسافرون، ويأمرهم بأن بمجرد سلامه يقومون فيقضون صلاة. لكن العكس لا، فإذا أنت يا أبو محمد كنت مسافر وصليت خلف شخص مقيم ما يجوز لك تقصر، وإنما يجب عليك أن تتم صلاتك كاملة. أبو محمد يسأل عن صبغ الشعر بالأسود، يقول أنا سمعت بأن الصحابة كانوا يصبغون 9 من الصحابة، هذا صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الصبغ في السواد من حيث الحكم الشرعي مسألة ليس فيها إجماع وإنما خلاف، والخلاف معروف في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يمنع ومن أهل العلم من يجيز، وسبب ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في آخر الزمان أقوام ظلمة قال يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، يصبغون بالسواد. طبعا من ذهب إلى المنع قال بحرمة الصبغ بالسواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه وجعله علامة على الظلمة. الذين يقولون لا ما في علاقة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وصف هؤلاء الظلمة بوصف لا علاقة له بالظلم، هذا مسألة وصفهم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان، هل الآن بناء الأبراج حرام؟ لا ما هو حرام، ما أحد يقول بأن بناء الأبراج والتطاول في البنيان، قال هذا إخبار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر. طيب فقالوا بأن هذا يدل على أن ما له علاقة، وإذا قالوا يجوز. المسألة الحديث الثاني حديث والد أبي بكر الصديق لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، كان رأسه مثل 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 السحابة، قطن مثل القطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، جاء في لفظة في الحديث وجنبوه السواد، فالذي ذهب إلى المنع قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال وجنبوه السواد، فدل على أن هذا محرم. الفريق الآخر اللي قال بأنه يجوز قالوا لا هذه اللفظة شاذة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة ما صححها أهل العلم، ولذلك قال غيروا هذا الشيب، ما قال جنبوه في السواد، لأن رواية وجنبوه في السواد ضعيف. واضح؟ ولذلك حصل الخلاف هذا، بارك الله فيك، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. وأنا دائما أقول خاصة مثل هذه القضايا ممكن الخروج من الخلاف بمثلا الآن الكتم عندك، اللون الكتم هذا قريب من الأسود، الكحلي مثلا قريب من الأسود، فالإنسان يحاول أن يخرج من الخلاف، خاصة أن الخلاف قوي في هذه المسائل. أمة الله من السعودية تقول المطار يبعد عن منطقتنا 60 كيلو، تقول أنا أذهب أسافر في الغالب أروح إلى الرياض أراجع، تقول لما أصل المطار يعني أصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، أقصر العشاء وأجمعها مع المغرب. سألت أنا الأخت أمة الله، قلت لها المطار في صحراء بينكم وبين المطار ولا؟ قالت لا متصل المزارع. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمطار إذا كان خارج البلد حتى لو كان 60 كيلو وتفارقين عامر البنيان، خليك من المزارع، المزارع هذه ما تحسب عند الفقهاء، المزارع والعزب ها والاستراحات هذه ما لها علاقة. فإذا كان عامر البنيان ينقطع وبعدين تبدأ مزارع حتى تصل إلى المطار، نعم تقصرين وتجمعين لأنك أنت أصلا مسافرة. أما إذا كان لا، البنيان متصل وبين البنيان مزارع وبنيان قريب من المطار، لا أصبح المطار يعني لا يسمى الذهاب إليه سفرا، ولذلك لا تقصرين ولا تجمعين، وإنما تصلين كل صلاة في وقتها، وإذا اضطريت إلى الجمع تجمعين من دون قصر. ما مضى مضى، ما مضى مضى. إذا قلنا بأن المطار داخل البلد مضى ولا تلتفتين إليه وتصلين من سماعك للجواب ورايح، تصلين كل صلاة في وقتها ولا تقصرين. تقولين لا، مثل ما ذكرت أنا الوصف الأول بأن المزارع هي المتصلة، أما عامر البنيان بنيان البلد أحياء البلد تنقطع، هذا سفر ولله الحمد والمنة، تقصرين وتجمعين بارك الله فيك. تسأل تقول أنا لما أرجع من الرياض في المطار تقول أقصر وأجمع، ممكن؟ ممكن، أنت مسافرة بارك الله فيك. فإذا كنت في مطار الملك خالد في الرياض وراجعة إلى ديرتك تقصرين في المطار، تقصرين وتجمعين بارك الله فيك. أمة الله تقول عندها والدتها لها 3 سنوات ما تصوم، وبسبب كبرها في السن تقول الآن ما تعرف، يعني أقول لها صلي تقول ما أعرف. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني فيما يظهر والله أعلم أن الوالدة مصابة بالزهايمر يعني بشكل بنسبة كبيرة جدا، كون تعرفك أنت فقط وتجهل الباقين هذا ليس علامة على أنها يعني في وعيها وفي عقلها، وطبيعي أحيانا بعض اللي يفقد عقله هناك صورة منطبعة في ذهنه في عقله، يعرف بعض الأشخاص لكن الغالب أنه لا يعرفهم، ولذلك والدتك غير مكلفة. فإذا كان السنة الأولى اللي تركت فيها الصيام كانت لا بصحتها وبعافيتها وكذا تطعمون عنها، إذا كان لا مثل الحالة الموجودة الآن خلاص هذه غير مكلفة، لا يجب عليه لا صيام ولا صلاة ولا تطعمون عنها بارك الله فيك. سعيد من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة للإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يقول كيف الإنسان يخرج من هذا الأمر يكونه ناقض؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر أمر خطير، أمر خطير، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم بعض الأمور التي هي من فروض الأعيان عليه والتي لا يسع مكلف أن يجهلها، وإعراض الإنسان عنها تعمدا وقصدا يوقعه في خطر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك عندنا في دين الإسلام العلم على نوعين، علم عيني وعلم كفائي. ما معنى العلم العيني؟ العلم العيني هي كل عبادة واجبة على الإنسان بعينه مخاطب بها هو، فإنه يجب أن يتقدم العلم عليها، هذه يسمى علم العيني، يعني ما ينوب أحد عن أحد، ما ينوب أحد عن أحد وما يتوكل أحد عن أحد، لا هو مخاطب بها لأن الله سيسأله. عندنا العلم الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولذلك العلماء علماء الإسلام قاموا بمهمة عظيمة بحيث أنهم رفعوا الإثم عن مجموع الأمة، لأنهم هم الذين تصدوا لطلب العلم، وهم الذين حمى الله بهم الدين، حمى الله بهم الشريعة، فهم الآن قاموا بمهمة عظيمة، لأن العلم الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فالله عز وجل بوأهم هذه المكانة العظيمة وتحملوا هذا العلم بحيث أن الإثم ارتفع عن الأمة،
فهم ينوبون عن هذه الأمة في قضية طلب العلم. أما العلم العيني لا. مثال: علم العقيدة والتوحيد والإيمان، يجب على كل مسلم أن يتعلم علاقته برب سبحانه وتعالى. فإعراض الإنسان عن ذلك بقصد هذا والعياذ بالله يعني على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه سيكفر بالله وسيشرك بالله وسيعتدي على جناب الله عز وجل. ما يدري لما يشرك بالله ويصرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوجب الواجبات وأفرض الفرائض هي أن يتعلم الإنسان علاقته برب سبحانه وتعالى. ما الذي أراده الله عز وجل من العبد؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فواجب على كل مسلم سواء كان متعلم أو أمي، كبير أو صغير، عربي أعجمي، يجب عليه أن يتعلم ما هي العلاقة اللي بينه وبين ربه. هذا أهم المهمات، وهذا المحك الأمر الخطير. ولا يعذر إنسان يقول والله أنا ما أدري، هو قد انصرف عن هذا، انصرف عنها. فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لتوحيده ولإفراده بالعبادة. فمن أشرك مع الله غيره مع توفر دواعي العلم وعدم قبول يعني العذر بهذا الجهل، يعني بعض الناس يقول لك والله أنا جاهل، طيب عندك علماء، عندك كتاب الله عز وجل، القرآن كتاب الله عز وجل، هذا فيه دلالة على أن العبادة ما تصرف إلا لله، من أول القرآن إلى آخره كل هذا قائم على هذه المسألة، وهي أن العبادة لا تكون إلا لله. لا يجوز للإنسان أن يتقرب لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء عبد يوم القيامة يقول والله أنا ما أدري، كيف ما تدري؟ الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه المهمة. وبعدين في آيات كونية زيادة على الآيات الشرعية كلها تدل على الواحد سبحانه وتعالى. مسائل الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، مثل قضية الصلاة، يقول شخص والله أنا ما أعرف أن الصلاة واجبة، هذا يعذر؟ ما يعذر، هذا أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. كذلك معرفة الأمور التي تصح بها الصلاة مثل الطهارة، شخص يقول لك والله أنا أصلي كيف ما اتفق، طيب توضيت؟ يقول لا الله غفور رحيم، لا ما يصلح، الله شديد العقاب. أيضا واحد يقول لك والله أنا ما أعرف الفاتحة، كيف ما تعرف؟ تعلم الفاتحة. والله إذا تعلمها وما علمها ووصل إلى مرحلة من العجز تسقط عنه. لكن يقول لا أنا ما يحتاج، خليني أقرأ يعني ما تيسر من القرآن، ما يصلح هذا. معرفة الزكاة، شخص الآن عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يقول أنا ما يرفض، هذا على خطر. كذلك معرفة الأمور المحرمة من دين الإسلام بالضرورة، كحرمة الزنا وحرمة كذا وكذا، كلها يجب على الإنسان أن يتعلم. وأخطر شيء في هذه المسألة مسألة التوحيد والإيمان والعقيدة، علاقة الإنسان بربه جل وعلا. ولذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، يقول أنا عايش مثل بعض الناس يقول لك التقوى ها هنا، هو يشرك بالله، يصرف العبادة لغير الله، أو يستنجد بمقبور، يسأل من دون الله يعني أن يعطيه أو يمنعه، يعطيه الشيء أو يمنعه الضر مثلا، هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى باختصار، بارك الله فيك. سعيد من رأس الخيمة يسأل يقول هل يعني فعلا لبس النقاب يحرم البنت من الزواج أو يقلل مثلا من قضية فرصها في الزواج؟ سعيد بارك الله فيك، أنا ما أعرف هذا الشيء. أنا اللي أعرفه أن الشباب الذين يتقدمون للاقتران ببنت أول ما يسألون عن دينها وعن حجابها، هذا اللي أعرفه. إذا تغيرت الدنيا ما أدري. اللي أعرفه أن الشاب أول شيء في باله أن البنت تكون متدينة، محجبة، مستقيمة، صالحة، لأنه يعني يستولدها، بيجيب عيال منها وبيأسس أسرة. فلذلك دائما هاجس الشاب هو هذا الأمر. فقضية والله إن أنا اللي أعرف أن فرص المنقبات والمحجبات والمستقيمات أكثر في الزواج من غيرها، هذا الذي أعرف. فلذلك هذه من الأشياء التي يقذفها شياطين الإنس وشياطين الجن، يحاولون أن يرسموا صورة قاتمة عن المرأة المحجبة، المرأة اللي تعتني بحجابها، حتى يعني يروج على أن البنات المفترض أنه، ولذلك للأسف أثروا على كثير من الأمهات، يوجد من الأمهات من بنات يبكين بسبب تصرف الأم، تقول أنت ما تتزوجين ما دام محجبة وما دام متنقبة ما يجيك أحد، هذا بسبب تأثرها بمثل هذه الشبه وبمثل هذا الكلام الذي لا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك أول أمر كل شيء مقدر، الله عز وجل قال فقدرنا فنعم القادرون، إن كل شيء خلقناه بقدر، الرزق والزواج والغنى والفقر والصحة والمرض كل شيء بقدر الله عز وجل، كل شيء بقدر الله. الأمر الثاني، فطر الناس السليمة النقية غير الملوثة أنها ما تبحث إلا عن مثل هذه البنات النقيات اللي فعلا يراقبن الله ويتبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حقيقة مما يروج لأجل يعني جعل البنات فعلا يبغضن الحجاب، أو جعل بعض الأمهات اللي من باب الشفقة والعطف على ابنتها وتخاف عليها أنها تتأخر وتعنس وشيء تقول لا شيل الحجاب، وتروح تستعرض بها مثلا تأخذها في الأعراس وتخليها تكشف، لا هذا ما يصلح، ما هذا أمر مخالف للفطرة ومخالف للواقع أيضا اللي ذكرته أنا قبل قليل بأن الشباب يحرصون على البنات الطيبات. أم فهد من الكويت تقول أنا في الصلاة سجدت سجدة التلاوة وبعدين لما رفعت قرأت الفاتحة وبعدين سجدت للسهو بعد السلام، هل اللي فعلته صحيح؟ نعم اللي فعلتي صحيح أم فهد، بارك الله فيك. طبعا أنت الآن زدت في الصلاة، الزيادة وين؟ قراءة الفاتحة نسيانا، أنت ما تعمدت، لو تعمدت صلاتك على خطر، لكن تقولي نسيت ظنيت يعني مثل ما يحصل هذا، وعالجت الخطأ بأنك سجدت للسهو بعد السلام، هذا هو الفعل الصحيح. أم فهد تسأل عن الآيات الواردة في قول الله تعالى رب المشرق والمغرب، وقال جاءت آيات أخرى رب المشرقين ورب المغربين، وجاءت آيات أخرى رب المشارق والمغارب، تقول ما الحكمة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا حول هذه الآيات أوجه تفسير متعددة لأهل العلم، أقربها إلى الصواب أن الله عز وجل خلق الشمس وجعل لها مكانا للطلوع والإشراق، وهذا المكان ليس ثابتا، ولذلك تجدينه يتغير بتغير الفصول الأربعة، فمرة تطلع الشمس من هنا ومرة يعني من مسافة قريبة، فهذه كلها مشارق وكذلك غروب الشمس، وهذا يدرك بالعين المجردة، يدركه الإنسان ويعرف هذا الشيء، ولذلك الله عز وجل رب هذه المشارق ورب هذه المغارب. في وجه آخر أن المقصود ليس المشرق الشمس ومغرب الشمس وإنما الأماكن، فهذه كلها سواء سميت يعني نحن في الدولة عندنا مشرق ومغرب، في السعودية عندهم مشرق ومغرب يختلف عنا، في مصر عندهم مشرق ومغرب يختلف عنا، في بلاد بعيدة كذلك، فهذه كلها لله سبحانه وتعالى. أم فهد تقول عندنا الجمعيات الخيرية عنده مشروعات فيما يتعلق يعني الأوقاف، تقول أنا أدفع مبالغ بسيطة جدا، يعني هل هذه المبالغ يعني يستمر الأجر فيها؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة. وبالمناسبة رسالة لإخواني وأخواتي في حثهم على قضية الوقف، بعض الناس الآن يتصور أن الوقف لازم يكون بمبالغ كبيرة جدا، ويقوم مثلا يعني يعتقد بأنه لازم يصير عنده كم مليون حتى يبني مسجد ولا يبني كذا ولا كذا، لا يا أخواني بارك الله فيكم، الآن ولله الحمد الوقف خدم خدمة عظيمة، الوقف خدم خدمة عظيمة، ومن جملة الخدمات التي تقدم ما يسمى بالأسهم الوقفية، بالأسهم الوقفية. فالأسهم الوقفية هذه مثلا هو أن يشارك الإنسان بجزء من هذا المشروع العملاق من مشاريع الوقف الذي يبقى الأجر فيه إلى بعد وفاة الإنسان، فأنت ترمين بسهم، يعني في مسجد مثلا عندنا دائرة الأوقاف هنا في الشارقة مثلا لها جهود عظيمة، وخاصة في مسألة الأسهم الوقفية مثلا، الآن يقولون والله في مسجد نبغى نبني مسجد، ما جاء شخص قال أنا أتبنى المسجد كامل، لا طرحوا موضوع الأسهم الوقفية، فيجي مثلا أجي أنا أدفع 50 درهم مثلا، وأنت تدفعين 100 درهم، وفلان يدفع 10 دراهم، هذه كلها أسهم تشكل وقف، هذا الوقف لك الأجر على قدر ما دفعت، على قدر ما دفعت. ولذلك بعض الناس الآن طبعا يغيب عنا مثل هذا الشيء، فلما يعلم الناس وجود مثل هذه الأسهم الوقفية أنا أعتقد بأنه ما يبقى أحد إلا ويدخل في مسألة الوقف، يشارك في مسألة الوقف. الآن بعض الناس إذا راح للمطعم يطلع بفاتورة بخمسمية بألف درهم، صح ولا لا؟ بعض الناس يطلع المطعم الألف درهم هذه ممكن أنه يوقف فيها، يدخل فيها في وقف، يقول والله مثلا هالشهر ما حنا برايحين للمطعم، هل ألف درهم ولا الخمسمية درهم بنخليها وقف. هذه نعمة عظيمة، هذا الذي يبقى واللي أكلته هو الذي يفنى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا الذي يبقى. ولذلك أخت الفاضل أنت على خير، وحاول قدر المستطاع أن المبلغ اللي عندك دخليه في هذه الأسهم الوقفية. أم فهد تقول يعني أحيانا أنا أمشي على الجهاز، جهاز المشي، وحاب أقرأ القرآن، مناسب ولا يكون هذا يعني امتهان للقرآن؟ لا يا أخت الفاضل، مناسب. القرآن ولله الحمد من فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر قراءته. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن ليس عندنا في شريعتنا أنه ما يقرأ إلا في مكان معين أو في زمان معين أو على حالة وهيئة معينة، لا، الإنسان يقرأ القرآن قاعدا وقائما وعلى جنب، يقرأ القرآن وهو في المسجد وهو في البيت وهو في السيارة وهو في المكتب وهو يتريض ويمشي على جهاز المشي وهو عند البحر وهو في البر وهو في الجو، في كل مكان، في كل مكان. طبعا في ترتيبات يعني معينة عند الفقهاء، مس المصحف يكون على الطهارة في قول الجمهور، بعض العلماء يقول ما عندنا دليل، لكن الاحتياط أن الإنسان يتوضأ لما يمسك المصحف. طيب أقرأ من الحفظ من صدري يجوز، حتى لو كان الإنسان غير متوضأ يجوز أن يقرأ من الجهاز المحمول في تطبيق القرآن، وحتى لو كنت غير متوضأ فما في شيء. بارك الله فيك، هذا ليس من امتهان القرآن، بل هذا دليل على تعظيمك للقرآن، أن القرآن يصاحبك في كل أحوالك، ومن جملتها حتى في قضية المشي، في قضية الرياضة أنت متعلقة بالقرآن، فأبشر بخير، بارك الله فيك. أم فهد تقول يعني أنا أعلم بأن رسم الأشخاص محرم، تقول ما الفرق بينه وبين رسم الطبيعة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا من أهل العلم من ذهب إلى حرمة الرسم عموما، ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، قال لأن بقية الأشياء هذه أيضا من خلق الله فيها مضاهاة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني ذهبوا إلى أن الرسم المحرم هو لذوات الأرواح، لذوات الأرواح مثل الإنسان مثل الحيوان، قالوا هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمادات والنباتات قالوا هذه ليس لها علاقة، لأن ليست بذات أرواح، لأن الإنسان مكون من روح وجسد كذلك الحيوان. أما هذه فالذي يعني أظهره الله لنا أن ما لها يعني روح، مثلا ما لها روح، ولذلك هي إلى الفناء بخلاف الإنسان، ولذلك روحه تبقى ما تموت روح الإنسان، اللي يذهب الجسد، أما الروح فهي باقية. وهكذا فرقوا بارك الله فيه، ولذلك قالوا ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. وابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال بأنه محترف للرسم أنكر عليه، قال لا ترسم ذات روح، ارسم الشجر، ارسم السماء، ارسم كذا. فأذن له ابن عباس وهو الخبير بكتاب الله حبر الأمة وترجمان القرآن. محمد بن عين يقول في شهر رمضان الماضي كنت مريض، سويت عملية وعندي غسيل كلى، ويعطوني حبوب وغسيل كلى 3 مرات في الأسبوع، يقول هل أقضي أم ماذا؟ محمد بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل، وأبشر بخير، فالمؤمن مبتلى، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فأنت على خير وعلى أجر واحتسب الأجر. بالنسبة لحالتك فيما وصفت لي يظهر بأن والله أعلم أنك ما عندك قدرة على الصيام، ولذلك تنتقل إلى الأطعام بارك الله فيك. فما دام الأطباء قالوا لازم تلتزم أخذ الحبوب هذه حتى لا يكون عندك سوائل في الجسم، وتغسل كلى 3 مرات بالأسبوع، خلاص تمتنع عن الصيام وتنتقل إلى الإطعام، وبشرك بخير يا محمد، الإطعام مثل الصيام لأن الإطعام بدل، فاللي يعجز عن الصيام وينتقل الإطعام كأنه صام، ولله الحمد والمن، والأجر واحد بحول الله. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني زوجي عنده صورة لولد المتوفى من 10 سنوات، تقول يعني محتفظ فيها ونقلها إلى المجلس، ويقول علشان إذا شفته أدعي له، وتقول أنا أعلمه وأنكر عليه يرفض، ما الحكم؟ فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في زوجك ورحم الله ابنك وابنه، صلى الله عز وجل يجعله في جنات النعيم. السؤال، هل يعقل أن الواحد ما يدعي لميته إلا إذا شاف صورته؟ غير معقول، غير معقول. على هذا الأولين قبل صناعة الكاميرات والصور ما كان يذكرون موتاهم، ها؟ على القاعدة اللي يقولها زوجك، ما يعرفون موتاهم. ليش؟ لأن ما عندهم صور. هذا غلط، ولذلك هذه حجة واهية ما ينبغي لزوجك أن يتعلق فيها. الأمر الثاني، السؤال، هل الميت الآن ينتفع بتعليق الصورة أم يتضرر؟ بصيغة أخرى، هل تعليق الصورة تضيف للميت شيء؟ ما تضيف له شيء. الميت في دار الجزاء، ولذلك حق الميت علينا أننا نزيح ونكنس ونزيل كل ما يضره، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الميت هنا يعذب، يتألم، يتألم ببكاء أهله عليه، فإذا أهله بكوا عليه، هو طبعا ما وصى، إذا وصى لا يعذب، إذا وصى قبل وفاته قال لهم أقيموا علي النواح والمأتم وشقوا الجيوب والطموا الخدود، هذا لا، هو اللي يعذب مع 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 إثم الأحياء. أما إذا لا، لكن أهله في بكاء دائم يتألم في قبره ويعاني، فإذا كان البكاء شديد على الميت كيف ببعض الأشياء والمخالفات؟ لاحظت كيف اللي الآن حق ابن عليه إذا كان بالغ طبعا الابن، أما إذا كان صغير مو بالغ، ما بلغ يعني، هذا ما في حاجة، إن ما في داعي أن يقول الله يرحمه. لماذا؟ لأن ما جرى عليه القلم، غير مكلف. هذا أي إنسان يموت دون البلوغ هذا إن شاء الله في الجنة بحول الله وقوته. فقضية أنه والله، أما إذا كان بالغ لا، يدعو له دائما في صلاته وخارج صلاته، يستغفر له، يشوف هل حج ولا لا، اعتمر ولا لا، إذا ما اعتمر وما حج يعتمر له ويحج له، يذكره بخير دائما، يكرم أصدقائه أيضا، يعني وإن كان قياس عكسي يعني بالنسبة لحق الوالد على الولد، لكن ممكن يعني من باب محبة ابنه يشوف أصدقائه ويكرمهم بهذه الطريقة. فأقول له ما في داعي لمثل هذه الأشياء، وينظر في اللي ينفع الولد لا ما يضره. أم فاطمة من العين بارك الله فيها تقول الخميس الماضي كنت صايمة وقمت أتوضأ في الليل وأنتظر الأذان، شربت الماء وبعدين كنت ناوي الصيام، وبعدين طلع أن المؤذن قد أذن وأنا صومي صوم نفل، ماذا علي؟ ما عليك شيء، صومك صحيح يا أختي أم فاطمة ولله الحمد والمنة، لأن الأصل بقاء الليل، وهذا خطأ، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت قمت تعتقدين بأن الليل ما زال وشربتي، وحتى لو تذكرين أنك شربتي وتفاجأتي بأن المؤذن قد أذن، ما عليك شيء وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. ها تفضلوا، يلا. بطي من العين بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حكم شخص يأتي إلى دروس صاحيات يقول يشيلهم عشان يركب دروس أخرى؟ يا بطي بارك الله فيك، هذا والله يعني من الأمور العجيبة، يعني شخص عنده دروس صاحيات وطيبات وصالحات وما فيهم أي مشكلة يخلعهم علشان يركب دروس أخرى بديلة، هذا حقيقة يعني مخالف للشرع وللعقل. أما الشرع فلا يجوز الإنسان أن يتصرف في بدنه إلا لضرورة أو حاجة، ما يجوز إنسان يجي يقول والله أنا حر أبقطع أصبعي ولا بشيل ضرسي وسليم ما في شيء، ما لحق فيها. أما إذا كان مريض، يوجد بعض الناس عنده ضروس صحيحة لكن عنده مشكلة في الفك، يقولون له لابد أننا نشيل السن، لابد نبرد السن أو الضرس مثلا، ممكن هذا التطبب. أما شخص هكذا يطلب الحسن ويطلب الجمال ويطلب تغيير خلق الله، هذا غير صحيح. أما تلبيس السن مثلا للحفاظ عليه ما في بأس، بشرط أن لا يكون بشيء نجس مثلا. أما قضية تيجي على ضرس صاحي وما في شيء ويخلعه، يعني أين عقل هذا الإنسان؟ فلذلك هذا ينبغي الانتهاء عنه. فضل يا وليد.
شيخ.
فضل يا وليد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي.
شيخنا عندي أسئلة. أول سؤال، أمي تأخر صلاتها من وراء البرنامج، تظل متابعة البرنامج مالكم.
إيه.
إيه. ثاني سؤال شيخ، عندي أنا أكثر النوبات أصلي بالبيت، ما أصلي بالمسجد، مسجدنا يعني أكثرها فتن وانت أعلم شيخ.
اي نعم.
اي بارك الله بيك شيخ.
مرحبا أخي وليد. ها ها كم باقي عندنا؟ طيب وليد بارك الله من العراق يقول الوالدة تأخر الصلوات، يقول لأن تابع البرنامج. يا وليد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، ما في بأس ولله الحمد. يعني المسلم إذا استطاع أن يحصل المصالح كلها هذه خطوة أولى، إذا تعارضت المصالح بحيث ما يمكن اجتماعها إلا بارتكاب أحدها، يقدم المصلحة العليا بدفع المصلحة الصغرى. بمعنى إذا تعارض الآن وقت الصلاة مع وقت البرنامج، تقولي والله الآن إذا تابعت البرنامج سيخرج الوقت ويدخل المغرب، نقول لا الصلاة أبدأ، الصلاة أوجب. أما تقولي لا والله الآن الحمد لله وقت العصر طويل عندنا، يعني الآن ما زلنا في الشمس، يعني ما زالت حية وباقي وقت طويل عن المغرب، ما في بأس، لأن وقت العصر طويل جدا، فيجوز إيقاع صلاة العصر في أوسط الوقت مثلا أو في آخر الوقت، هذا جائز. فإذا كانت الوالدة تقول والله أنا حاب أتابع والحمد لله أنا في الوقت، ما في بأس وتشكر على هذا، هذا إذا وجدت إن شاء الله فائدة في البرنامج. وليد يقول أنا أصلي أغلب الأحيان في البيت لأن المسجد فيه فتن، ما حكم ذلك؟ وليد بارك الله فيك، إذا والله رأيت وشعرت بأن ذهابك إلى المسجد يتسبب في فتن أو المسجد فيه فتن وتخشى على نفسك وعلى حياتك أو تخشى على دينك مثلا، ما في بأس تصلي في البيت، والأفضل أنك تجمع في البيت، تصلي بالوالدة، تصلي بأولادك، بزوجتك، بعيالك، بأخوانك مثلا، يكون أفضل. أما تقول لا والله ممكن أتجنب الفتن أصلي وأطلع، لا تخلي المسجد، صلي في المسجد وأطلع، يعني ليس لك علاقة وخلك في طرف المسجد، هذا أفضل حتى يعني تقيم الفريضة في بيت الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة ومع انتهاء وقت البرنامج، لي لقاء معكم غدا بحول الله تعالى وقوته، لذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.